ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. الأحبة، لا زال تيمية يشرح الأصبهانية يتكلم عن رأي الغزالي في مسائل عدة. فقال رأي الغزالي في أسباب ضعف إيمان أكثر الناس في النبوة وتقصيرهم في متابعة الشرع. قال: ثم رأينا فتور الاعتقاد في أصل النبوة، ثم في حقيقة النبوة، ثم في العمل بما شرحته النبوة. ففي تقصير شديد في هذا، وهذا هو أصل الهداية وأصل النور. الإنسان لو اتبعه اتباعا صحيحا وأتى بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى عما نهى عنه وصار في طريقه صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذا يعني هو أصل الاعتقاد. قال: وتحققنا في بعد عن النبوة، هكذا يقول. قال: وتحققنا شيوع ذلك بين الخلق. قال: ونظرت إلى أسباب فطور الخلق وضعف إيمانهم بها، فإذا هو أربعة أسباب. سبب من الخائضين في علم الفلسفة، لأن الفلسفة تشوش هذا، ولذلك نهي السلف عن ذلك وعن هذا المورد، لأن الأصل أن الداخل إلى القلب يكون طاهرا نقيا لا شائبة فيه أبدا، هو الوحي، نور الوحي. إذا دخل في الفلسفة ضعف هذا النور في قلبه، إنها ظلمات بعضها فوق بعض. قال: وسبب من الخائضين في طريق التصوف. يبقى الخائضين في طريق الفلسفة لبسوا على الناس، والتصوف وسبب من المنتسبين إلى دعوة كل دعوة التعليم، وسبب في معاملة المتوسمين من العلماء فيما بين الناس. قال: فإني تتبعت المتوسمين، طبعا يعني متشبهين، يعني هو يتشبه بالعالم وليس بعالم، وهذا مما يفسد الدين، هذا مما يفسد الدين. قال: فإني تتبعت مدة أحد الخلق أسأل من يقصر منهم في متابعة الشرع، وأسأله عن شبهته، وأبحث عن عقيدته وسره، وأقول له: ما لك تقصر فيها؟ فإن كنت تؤمن بالآخرة ولست تستعد لها وتبيعها بالدنيا فهذه حماقة، لا أصل، فإنك لا تبيع الاثنين بواحد، فكيف تبيع ما لا نهاية له بأيام معدودة وهي الدنيا؟ وإن كنت لا تؤمن بذلك فأنت كافر، فدبر لنفسك في طلب الإيمان، وانظر ما سبب كفرك الخفي الذي هو مذهبك باطنا وهو سبب جرأتك ظاهرا. وإن كنت لا تصرح به، الظاهر دليل الباطن، الإنسان إذا أتى بأشياء لا دليل على ما يموج في قلبه. قال: وإن كنت لا تصرح به تجملا، تتجمل وهو ليس بمؤمن، يعني تجملا يعني أنت لست بمؤمن لكنك تتجمل، تجملا بالإيمان وتشرفا بذكر الشرع حتى يعلو قدره عند الناس. فقال: يقول: هذا أمر لو وجبت المحافظة عليه لكان العلماء أجدر بذلك، وفلان من المشهورين بين الفضلاء لا يصلي، وفلان يشرب الخمر، وفلان يأكل أموال من الأوقاف وأموال اليتامى، وفلان يأكل أضرار السلطان ولا يحترز من الحرام، وفلان يأخذ الرشوة على القضاء والشهادة، وهلم جر إلى أمثاله. وقائل ثان يدعي علم التصوف. طيب، هذا الذي يدعي علم التصوف فيقول: إني بلغت مبلغا ترقيت عن الحاجة إلى العبادة، ويستشهدون بقول: لي أحيانا وعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهذا طبعا من الفساد العظيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين اقترب أجله كان أشد اجتهادا صلى الله عليه وآله صحبه وسلم، وكان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، وهذا علو الدرجة تستدعي زيادة الشكر. فإن كان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم فما فغيره أولى أن يجتهد اجتهادا عظيما. قال: وقائل ثالث تعلل بشبهة أخرى من شبهات أهل الإباحة، هم الذين ضلوا عن طريق التصوف الإباحة. وقائل رابع لقي أهل التعليم ويقول: الحق مشكل، يعني ليس واضح، والطريق إليه عسير منسد مقفول مغلق تعسر، والاختلاف فيه كثير، وليس بعض المذاهب أولى من بعض، وأدلة العقول متعارضة، فلا ثقة برأي أهل الرأي، والداعي إلى التعليم متحكم لا حجة له، فكيف ندع اليقين بالشك؟ وقائل خامس يقول: لست أفعل هذا تقليدا، ولكني قرأت علم الفلسفة وأدركت حقيقة النبوة، وأن حاصلها يرجع للمصلحة والحكمة. كلمة حاصلها يرجع للمصلحة والحكمة ستدعو كل شخص بأن يدعي حكمة ومصلحة فيما أراد أن يأتي به، فينحرف عن المأمورات والتكاليف بهذه الحجة المتهافتة، وأن المقصود من تعبداتها ضبط عوام الخلق. يقول: أنا لست من العامة، العوام فقط هم المضمون بهذا، وتقييدهم عن التقاتل والتنازع والاسترسال في الشهوات، فما أنا من العوام الجهال حتى أدخل في حجر التكليف وإنما أنا من الحكماء أتبع الحكمة وأنا بصير بها مستغن فيها عن التقليد. هذا منتهى إيمان من قرأ فلسفة الإلهيين منهم، وقال ويعلم ذلك من كتب ابن سينا وأبي نصر الفارابي، وهؤلاء هم المتجملون منهم بالإسلام. يتجمل كأنه يخرجه من الملك، يتجمل ظاهرا يعني. وربما يرى الواحد منهم يقرأ القرآن ويحضر الجماعات والصلوات ويعظم الشريعة بلسانه، انظر إلى هذا، بلسانه يعني حقيقته غير ذلك، لكنه مع ذلك لا يترك شرب الخمر وأنواع من الفسق والفجور والعياذ بالله. وإذا قيل له إن كانت النبوة غير صحيحة فلما تصلي، فربما يقول رياضة الجسد وعادة البدن وحفظ المال والولد، وربما قال الشريعة صحيحة والنبوة حق، فيقول له فلما تشرب الخمر، الشريعة تنهى عن هذا، فيقول إنما نهي عن الخمر لأنها تورث العداوة والبغضاء، وأنا بحكمتي محترز عن ذلك، وإني أقصد به تشحيذ خاطري، حتى إن ابن سينا ذكر في وصية الله كتب فيها أنه عاهد الله تعالى على كذا وكذا، وأن يعظم الأوضاع الشرعية ولا يقصر في العبادات الدينية ولا يشرب الخمر تلهيا، بل تداويا وتشفيا، تداويا وتشفيا. طبعا هذا مخالف لأصل عظيم، وأنه لا يجعل الشفاء في مثل هذا. وكان منتهى حالته في صفاء الإيمان والتزام العبادات أن استثنى شرب الخمر لغرض التشفي، فهذا يقول يعني هذا غاية من يدعي فيهم الإيمان، وهذا إيمان من يدعي الإيمان منه. إلى أن ذكر أبو حامد ما رد به على أهل التعليم وأهل الإباحة، قالوا أما من فسد إيمانه بطريق الفلسفة حتى أنكر أصل النبوة، فقد ذكرنا حقيقة النبوة ووجودها بالضرورة بدليل وجود خواص الأدوية والنجوم وغيرها، وإنما قدمنا هذه المقدمة لأجل ذلك، وأوردنا الدليل من خواص النجوم والطب لأنه من نفس علمهم، ونحن نبين لكل عالم بفن من العلوم كالنجوم والطب والطبيعة والسحر والطلسمات مثلا من نفس علمه برهان النبوة. وأما من أثبت النبوة بلسانه وسوى أوضاع الشرع على الحكمة فهو على التحقيق كافر بالنبوة، هذا أصل، وإنما هو مؤمن بحكيم له طالع مخصوص يقتضي طالعه أن يكون متبوعا، وليس هذا من النبوة في شيء، بل الإيمان بالنبوة أن يقر بإثبات طور وراء طور، العقل تنفتح فيه عين يدرك بها مدركات خاصة، والعقل معزول عنها كعزل اللمس عن إدراك الأصوات وجميع الحواس عن إدراك المعقولات، فإن لم يجوز هذا فقد أقمنا البرهان على إمكانه بل على وجوده. وأخذ يستدل بالخواص الموجودة في الطبيعيات على إمكان خواص ثابتة في الشرعيات، وأن تلك إذا لم تعرف بقياس العقل فكذلك الأخرى، قال وإنما تدرك هذه الخواص بنور النبوة. قال والعجب أن لو غيرنا العبارة إلى عبارة المنجمين لصدقوا باختلاف هذه الأوقات، فنقول أليس يختلف الحكم والطالع، يعني تكون الشمس في وسط السماء أو في الطالع أو في الغارب، حتى بنوا على هذا في تسييراتهم اختلاف الهلاج. هلاج قل معنى الصلاح أو العلاج، قال أحد الهيالج الخمس، الشمس والقمر والطالع وسهم السعادة وجزء الاجتماع والاستقبال، قال وهي أدلة العمر، ذلك أنها تسير إلى السعود والنحوس تسمى هيلاج، وتفاوت الأعمار والأجال، فلا فرق بين الزوال وبين كون الشمس في وسط السماء، ولا بين المغرب وبين كون الشمس في الغرب. فلم يكن لتصديقه سبب إلا أن ذلك سمعه بعبارة منجم، سمعه بعبارة منجم، جرب كذبه 100 مرة ولا يزال يعاود تصديقه، يعني كل مرة يقول له المنجم شيئا فيطرح أنه كذب فيظل على تصديقه له، حتى لو قال له المنجم إذا كانت الشمس في وسط السماء ونظر إليها الكوكب الفلاني والطالع هو البرج الفلاني فلبست ثوبا جديدا في ذلك الوقت قتلت في ذلك الثوب، فإنه لا يلبس الثوب في ذلك الوقت، وربما يقاسي فيه البرد الشديد، وربما سمعه من منجم قد جرب كذبه مرات. قال فليت شعر من يتسع عقله لقبول هذه البدائع ويضطر إلى الاعتراف بأنها خواص معرفتها معجزة لبعض الأنبياء، كيف ينكر مثل ذلك فيما يسمعه من قول نبي صادق؟ النبي الصادق مؤيد بالمعجزات لم يعرف قط بالكذب، ولما لا يتسع لإمكان هذه الخواص في أعداد الركعات ورمي الجمار وعدد أركان الحج وسائر تعبدات الشرع، ولم نجد بينها وبين خواص الأدوية والنجوم فرقا أصلا. فإن قال قد جربت شيئا من النجوم وشيئا من الطب فوجدت بعضه صادقا، فانقرح في نفسي تصديقه، وقل بعضه سقط من قلب استبعاده ونفرته، وإذا لم أجربه فبما أعلم وجوده وتحققه وإن أقررت بإمكان. فأقول إنزل يقول هذا إنك لا تقتصر على تصديق ما جربته، بل سمعت أخبار المجربين وقلدته، أنت لم تجرب كل ذلك لكن أنت فقط سمعت أخبار المقلدين والمجربين وقلدتهم في ذلك، فاسمع أقوال الأولياء فقد جربوه وشاهدوا الحق، كلام هنا عن مسألة الكشف الصوفي والذوق، قال وشاهدوا الحق في جميع ما ورد به الشرع أو اسلك سبيلهم تدرك بالمشاهدة بعض ذلك، الذوق والمشاهدة الكشف. ألا أني أقول وإن لم تجرب فيقضي عقلك بوجوب التصديق والاتباع قطعا، فإن لو فرضنا رجلا بلغ وعقل ولم يجرب ومرض وله والد مشفق حاذق بالطب يسمع دعواه في معرفة الطب منذ عقل، فعجن له والده دواء وقال هذا يصلح لمرضك ويشفيك من سقمك، فماذا يقتضيه عقله وإن كان الدواء كريها مر المذاق أن يتناول أو يكذب ويقول أنا لا أعرف مناسبة هذا الدواء لتحصيل الشفاء ولم أجربه؟ فلا شك أنك تستحمقه إن فعل ذلك، فكذلك يستحمقك أهل البصائر في توقفك عن اتباعهم. يعني إن قلت فبما أعرف شفقة النبي ومعرفته بهذا الطب، فأقول وبما عرفت شفقة أبيك، فإن ذلك أمر ليس محسوسا بل عرفتها بقرائن أحواله وشواهد أعماله في موارده ومصادره علما ضروريا لا تتمارى فيه. ومن نظر في أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ورد من الأخبار في اهتمامه بإرشاد الخلق وتلطفه في حق الناس بأنواع الرفق واللين واللطف إلى تحسين الأخلاق وإصلاح ذات البين وبالجملة إلى ما يصلح به دينهم ودنياهم، حصل له علم ضروري بأن شفقته على أمته أعظم من شفقة الوالد على ولده. وإذا نظر إلى عجائب ما ظهر عليه من الأفعال وإلى عجائب الغيب التي أخبر عنها في القرآن على لسانه وفي الأخبار وإلى ما ذكره في آخر الزمان، وظهر ذلك كما ذكره علما ضروريا أنه بلغ الطور الذي وراء العقل وانفتحت له العين التي ينكشف منها الغيب والخواص والأمور التي لا يدركها العقل، هذا هو منهج تحصيل العلم الضروري بصدق النبي. تكلم عن الذوق، فجرب وتأمل في القرآن وطالع الأخبار يعني حتى يحصل له كشف إلى أن تعرف ذلك بالعيان، وهذا القدر يكفي في تنبيه المتفلسفة. قال ذكرناه لشدة الحاجة إليه في هذا الزمان. طيب هل الطريق الذي سلكه الغزالي عليه رحمة الله في ذلك طريقا صحيحا، إثبات النبوة واستدلال على النبوة؟ يقول هو طريق صحيح والناس متفاوتون فيه بتفاوت معرفتهم وخبرتهم. قلت فهذه الطريق التي ذكرها أبو حامد وغيره تفضي أيضا إلى العلم من النبوة والتصديق منها، تفضي هذا طريقة صحيحة بأكثر من القدر الذي تقر به المتفلسفة أكثر، وما ذكره من المشاهدات والكشوفات التي تحصل للصوفية وأنهم يشهدون تحقيق ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام ونفع ما أمر به، فهذا أيضا حق في كثير مما أخبر به وأمر به، حق في كثير. ثم إذا علم ذلك صار حجة على صدقه فيما لم يعلمه، كمن سلك طريقا من العلم بفن من الفنون، إذا رأى كلام متكلم في ذلك العلم ورأه يحقق ما عنده ويأتي بزيادات لا يستطيعها، فإنه يعلم بما رآه من مزيد تحقيقه لما شاركه في أصل معرفته أنه أعلم منه بما رأى ذلك في أصل معرفته، لكنه يأتي بزيادات. كمن نظر في الطب إذا رأى كلام بكرات، ومن نظر في النحو إذا رأى كلام الخليل وسيبويه، ومن نظر في العلوم الدينية إذا رأى كلام أئمة السلف، يعلم صدقهم ودقة علومهم. وكذلك من سلك مسلك الزهد والعبادة إذا بلغه سير زهاد السلف وعبادهم ومن ولي الناس وساسهم، إذا رأى سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز ونحوهما، فهذا كله مما يبين له عظمة قدر هؤلاء وأنهم كانوا أئمة في هذه الأمور فيما يصلح ويجب من ذلك، ويعلم كل أحد الفرق بين سيرة العمرين وسيرة الحجاج والمختار بن أبي عبيد من الظلمة سفاك الدماء ونحوهما، بل يعلم الفرق بين سيرة بني أمية وبني العباس وبين سيرة بني بويه وبني عبيد وأمثال ذلك. كذلك يعلم الفرق بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وموسى وعيسى عليهم جميع الصلاة والسلام وبين مسيلمة كذاب والأسود العنسي وأمثالهما بأدنى تأمل أحوال هؤلاء، إذا تأملت أحوال هؤلاء وأحوال هؤلاء تبين لك الفرق. وهذا الطريق ينقسم الناس فيه إلى عام وخاص بسبب علمين بالخير والشر والصدق والكذب ونحو ذلك، وهذه تفيد العلم القطعي بأن الأنبياء أكمل الخلق وأفضلهم، وأنه لا يصلح لأحد أن يعارضهم برأيه ولا يخالفهم بهواه. لكن لا يفيد العلم بحقيقة النبوة إلا أن يعترف أن النبي أعلم منه، فلا يمكنه أن يقول هو أعلم منه، فكل من حصل له من المخاطبات والمشاهدات ما يحصل للأولياء، فكل من حصل له من المخاطبات والمشاهدات ما يحصل للأولياء، فإنه يعلم أن الذي للأنبياء فوق الذي له من ذلك، الأنبياء أعلى درجة، كعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه قد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر، درجة التحديث درجة أقل من درجة النبوة بلا شك. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه، في الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر.
لأنه أورده ابن الجوزي في الموضوعات وسيوطي في الأهلية المصنوعة كذلك في الفؤاد المجموعة للشوكان.
كان عمر بهذا يعلم أن ما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي والملائكة وما يخبر به من الغيب وما يأمر به وينهى عنه أمر زائد على قدره ومجاوز لطاقته، وإلا إذا استغنى عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبوة بل يجد بينه وبين ذلك من التفاوت ما يعجز القلب واللسان عن معرفته وتبيانه، أمر عظيم جدا، تفاوت رهيب. بل كان عمر بما حصل له من المكاشفة والمخاطبة يعلم أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما أكمل منه معرفة، يراه هكذا ويقينا وأتم صدقا وأخلاقا وأعلم منه بقدر الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان خضوع عمر هذا الذي هو أفضل الأولياء المحدثين الملهمين المخاطبين لأبي بكر الصديق خضوع من رأى غيره من مشاركيه في فنه أكمل منه، كخضوع الأخفشي في النحو يعني واللغة السيبوية، وزفر لأبي حنيفة الفقه، وابن وهب لمالك في الفقه نحو ذلك، أو خضوع فقهاء المدينة لسعيد بن المسيب وعلماء البصرة للحسن البصر وفقهاء مكة للعطاء بن أبي رباح. وإذا كان هذا مثل عمر مع أبي بكر، لأن أبا بكر الصديق يأخذ ما يأخذه عن الرسول المعصوم عليه الصلاة والسلام الذي قد عصم أن يستقر فيما جاء به خطأ، فهو لخبرته بحال صديق النبي بهذه المثابة. وكل من كان عالما بالصحابة يعلم أن عمر رضي الله عنه كان متأدبا معظما بقلبه لأبي بكر رضي الله عنه مشاهدا أنه أعلى منه إيمانا ويقينا، فكيف يكون حال عمر وغيره مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كان هذا حال أفضل المحدثين المخاطبين فكيف حال سائرهم؟ فلا ريب أن الرجل كلما عظمت ولايته وعظم نصيبه من انكشاف الحقائق له كان تعظيمه للنبوة أعظم، والناس في هذه الطريق متفاوتون بحسب درجاتهم. طبعا الغزالي ادعى في قضية الكشف الصوفي دعاوى، هذه الدعاوى شيخ السمير أنه أخطأ فيها، قال لكن طريق الصوفية لا ينتهض بانكشاف جميع ما جاء به الرسول، لا يستطيع أن نصل إلى هذه الدرجة بل ولا بأكثره، بل عمت ما يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أبا بكر وعمر فضلا عن غيرهما أن يعلمه بدون خبره، وإن كان عند المخبرين علم بجمل ذلك أو أصله، لكن ما يخبر به من التفصيل لا يعلم بدون خبره أصلا، مستحيل أصلا، ولا بمكشفة ولا بتحديث ولا بصدقية حتى. وما يوجد في كلام أبي حامد أو غيره من أن الكشف يحصل ذلك وقول القائل إن الأولياء شاهدوا الحق في جميع ما ورد به الشرع ليس بسديد، بل لا يزال الأولياء مع الأنبياء في إيمان بالغيب، ولا يتصور أن الولي يعطى ما أعطيه النبي من المشاهدة والمخاطبة، هذا أمر خطأ. وأفضل الأولياء بلا منازع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الأئمة الأربعة ونحوهم، وليس في هؤلاء من شاهد ما شاهده النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، ولا شاهد الملائكة الذين كانوا ينزلون بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سمع أحد منهم كلام الله الذي كلم به نبيه ليلة المعراج، ولا سمع عامة الأنبياء فضلا عن الأولياء كلام الله كما سمعه موسى بن عمران، ولا كلم الله تكليما لداود وسليمان بل ولا إبراهيم وعيسى فضلا عن أن يكون ذلك يحصل لأحد الأولياء. هنا يتكلم بانحطاط درجة الأولياء انحطاطا شديدا عن درجة التحديث لتكاتل الصحابة، درجة الصحابة عموما، والصحابة تنحط درجتهم عن درجة الأئمة الأربعة، والأئمة الأربعة تنحط درجتهم عن درجة الصديق الأعظم أبي بكر رضي الله عنه في هذا الأمر. قالوا الإيمان بكل ما جاء به الأنبياء واجب، فإنهم معصومون ولا يجب الإيمان بكل ما يقوله الولي لأنه ليس معصوما، بل ولا يجوز هذا، هذا لا يجوز إلا الأنبياء، فإنه ما من أحد من الناس إلا يؤخذ من كلامه ويترك، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن سب نبيا من الأنبياء قتل وكان كافرا مرتدا بخلاف الولي. قال الله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، وكذلك آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. فإن قيل في قراءة ابن عباس ولا محدث قيل هذه القراءة ليست متواترة ولا معلومة الصح، ولا يجوز الاحتجاج بها في أصول الدين، لا يجوز الاحتجاج إلا بما تواتر من القرآن. وإن كانت صحيحة فالمعنى أن المحدث كان في من كان قبلنا وكانوا يحتاجون إليه وكان ينسخ ما يلقيه الشيطان إليه كذلك، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تحتاج إلى غير محمد صلى الله عليه وسلم، والحجة بينها وبين الله. ولهذا كانت الأمم قبلنا لا يكفيهم نبي واحد بل يحيلهم هذا النبي في بعض الأمور على النبي الآخر، وكانوا يحتاجون إلى عدد من الأنبياء ويحتاجون إلى المحدث، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أغناهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء والرسل، فكيف لا يغنيهم عن المحدث؟ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي أحد منهم فعمر، علق ذلك بإن ولم يجزم به لأنه علم استغناء أمته عن محدث
كما استغنت عن غيره من الأنبياء سواء كان فيها محدث أو لا، وكان ذلك لكمالها برسولها الذي هو أكمل الرسل وأجملهم، وهؤلاء كبعض في أمته عن الأمم قبلهم. وقد وقع في كلام أبي حامد وغيره نحو من هذا في مواضع أخر، حتى ذكر فيما يتأول وما لا يتأول أن ذلك لا يعلم إلا بتوفيق إلهي يشاهد به الحقائق على ما هي عليه، ثم ينظر في السمع والألفاظ الواردة فيه، فما وافق مشهوده أقره، ما خالفه وتأوله. هذا طبعا مغالاة وخروج عن الجدة من الإمام أبي حامد رحمه الله. وذكر في موضع آخر أن الواحد من الأولياء قد يسمع كلام الله سبحانه كما يسمعه موسى بن عمران وأمثال ذلك، وهو يرد عليه كل هذا غير صحيح، ولهذا تبين له في آخر عمره أن طريق الصوفية لا تحصل مقصود في النهاية، فطلب الهدى من طريق الأثار النبوية وأخذ يشتغل بالبخاري ومسلم. يبقى هو تنقل، درس البطنية ودرس الفلسفة ودخل في علم الكلام وانتهى إلى التصوف على أنه الغاية في الفهم عن الله ورسوله وباب الكشف والإلهام مثل هذه الأشياء، ثم بعد ذلك وجد أن هذا لا يحصل مقصودا، فبدأ بالاهتمام بالأثار النبوية. والذكير الأريبي يعني الرجل هذا أخذ كل هذه الدرجات من أولها إلى آخرها، يريد أن يتبين طريق الحق، فيتبين له في النهاية واشتغل بالكتب الصحيحة، ومات في أثناء ذلك على أحسن أحواله رضي الله عنه. وكان كارها ما وقع في كتبه من نحو هذه الأمور مما أنكره الناس عليه، حتى قال المازري وغيره: ما معناه إن كلامه يؤثر في الإيمان بالنبوة فينقص قدرها، ينقص قدرها، وهذه مشكلة كبيرة. وكذلك ما ذكره من أن النبوة انفتاح قوة أخرى فوق العقل، لا ريب أن هذا مما يكون للنبي، وليست النبوة قوة تدرك بها الأمور، وإنما يشبه هذا أصول الفلاسفة الذين يزعمون أن الفيض دائم من العقل. والكلام من العربي، شيخنا أبو حامد دخل في بطون الفلاسفة فما استطاع أن يتقيمه، لذلك أنت سترى أن كلام الغزالي عليه رحمة الله متأثر تأثرا شديدا كثير بالفلاسفة وكلام المتكلمين، طبعا كلام المتصوفة من باب أولى. قال: وإنما الفلاسفة يزعمون هذا، يزعمون أن الفيض دائم من العقل الفعال، وإنما يحصل في القلوب بسبب استعداد الأشخاص، فأي عبد كان استعداده أتم كان الفيض عليه أتم، من غير أن يكون من الملأ الأعلى سبب يخص شخصا دون شخص بالخطاب والتكليف. وليس هذا مذهب المسلمين، بل ولا اليهود ولا النصارى، بل هؤلاء كلهم إلا من ألحد منهم متفقون على أن الله سبحانه وتعالى خصص موسى بالتكليف، خصص موسى بالتكليف دون هارون وغيره، وأنه يخص بالنبوة من يشاء من عباده، لأنه بمجرد استعداد تفيض عليه العلوم من غير تخصيص. ما وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، فهذا أمر من الله عز وجل، هبة من الله تبارك وتعالى. ولذلك بعضهم كابن سبعين وغيره وأراد أن يعني ظن أن النبوة تحصل بمجاهدات ومراس وتمرن، فكانوا يذهبون إلى الكهوف وإلى الصحراء يريدون أن يتنزل عليهم بعد ذلك الوحي، طبعا خلل شديد في باب المعتقد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين والمرسلين. قال: وهنا صار الناس ثلاثة أصناف: صنف يقولون ليست النبوة إلا مجرد إنباء الله للعبد وتعلق كلامه به، كما يقولون إن الأحكام الشرعية ليست إلا مجرد خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين من غير أن يكون للفعل في نفسه صفة اقتضت تخصيصه بالحكم، هكذا قال. وكذلك يقول: هؤلاء ليس للنبي في نفسه صفة اقتضت تخصيصه بالنبوة، هذا يقوله طوائف من متكلمة أهل الإثبات القدريين أصحاب جهم وأبي الحسن وغيرهم الذين يخالفون المعتزلة والفلاسفة فيما يقولونه في فعل الرب وحكمه، إذ المتفلسفة يقولون بالطبع والعلة الموجبة، والمعتزلة يقولون بالاختيار المتضمن لشريعة عقلية ألزموه بها، طبعا في قضية التعديل والتجويد ونحو ذلك. والمنتسبون إلى السنة والجماعة من الكلابية والأشعرية والكرامية وسائر المنتسبين إلى السنة والجماعة يردون عليهم الأصول التي فارقوا بها أهل السنة والجماعة من التكذيب بالقدر والصفات وتخليد أهل الكبائر، كما يردون على متفلسفة ما فارقوا به المسلمين. لكن لهؤلاء في مسائل الحكمة والمصالح وتعليل الأفعال والأحكام وهل للأفعال صفات يدرك بها حسنها وقبحها نزاع ليس هذا موضع تفصيله، وإنما نذكره مجملا. ومعلوم أن الإنباء والإرسال من باب كلام الله تعالى، وكذلك الأمر والنهي من باب كلام الله تعالى، والأمر متعلق بالفعل، والإرسال والإنباء متعلق بالرسول والنبي. وللناس في هذا وهذا ثلاثة أقوال: أحدها أنه ليس ذلك إلا مجرد كلام الله المتعلق بذلك، أو تعلق ليس المتعلق القول المتعلق القول من القول صفة ثبوتية، قالوا هذا قول هؤلاء، ومن الصفات النسبية الإضافية عندهم قالوا لأنه ليس لمتعلق القول من القول صفة ثبوتية، والقول الثاني أن ذلك يعود إلى صفة قائمة بالنبي وبالفعل، القول الثالث أن ذلك يتضمن الأمرين، فالحكم الشرعي يتضمن خطاب الشارع وصفة قائمة بالفعل، والنبوة تتضمن خطاب الرب وتتضمن صفة قائمة بالنبي أيضا، وهذا معنى قول السلف والأئمة وجمهور المسلمين. والثاني قول من يقول ذلك من الفلاسفة والمعتزلة، لكن المعتزلة يعود عندهم حسن الفعل وقبحه إلى صفة فيه توجب الحمد والذم، وخطاب الشارع كاشف لها لا مثبت لها، والمتفلسفة عندهم يعود ذلك إلى صفة في الفعل توجب كمال النفس أو نقصه، ولذلك يقولون إن النبوة هي كمال للنفس الناطقة تستعد به لأن تفيض عليها المعارف من العقل الفعال من غير أن يكون هناك خطاب حقيقي لله تعالى، ولكن كلام الله سبحانه عندهم هو ما يحدث في نفس النبي من أصوات، هكذا يكون يسمعها في نفسه لا خارجا عن نفسه، والملائكة عبارة عن أشكال نورانية يراها تكون في نفسه لا خارجا عن نفسه، كما يرى النائم في منامه صورا يخاطبها وكلاما يسمعه وذلك في نفسه. ولهذا جعل أبو حامد هذا طريقا لهم إلى إثبات النبوة كما سلك ذلك ابن سينا من الفلاسفة وغيره. ولا ريب أن كل ما يقر به مقر من الحق، فإن أهل الإيمان يقرون به كان حقا يعني، لكن يعلمون أشياء فوق ذلك لا يعلمها أهل الباطل بالوحي، فما علمته المتفلسفة من هذه الأمور لا ينكرها أهل الإيمان أصلا، لكن ينكرون عليهم اقتصارهم في التصديق عليها وإنكارهم لبقية ما جاء به الوحي. وقال بسط في جواب المسألة الخراسانية إن شاء الله سنأتي عليه، قال التي سئلت فيها عما يتعلق بالقرآن العظيم وكلام الله سبحانه، وذكرت مراتب تكليم الله تعالى لخلقه وأنها درجات، وأن المتفلسفة أقروا ببعض الدرجات دون بعض، بل لعلهم لم يتجاوزوا أدنى الدرجات وهي درجة الإلهام وما يناسبه، وما أعطوا هذه الدرجة حقها. وأما المعتزلة هم خير منهم، فإنهم يقرون بأن الله تبارك وتعالى أنا وبحمده بأن لله تعالى كلاما، هم يقولون هذا، هم أفضل منهم في هذه، يقولون أن لله كلاما منفصلا، فالمعتزلة يقولون أن في كلام بس منفصل خرج عن نفس الرسول، كما أن له ملائكة منفصلين عن نفس الرسول وليست هي العقول والنفوس التي تزعمها المتفلسفة والقرامطة، بل يقرون بما أخبر به القرآن من أصناف الملائكة وأوصافه، لكنهم مع هذا لا يقرون بأن لله كلاما قائما به، فحقيقة مذهبهم أن الله سبحانه لا يتكلم وإنما خلق كلاما في غيره. ولما ابتدعت الجهمية هذه المقالة كانوا يقولون إن الله تعالى لا يتكلم أو يتكلم مجازي، لكن المعتزلة امتنعت عن هذا من هذا الإطلاق وقالوا إنه متكلم أو يتكلم حقيقة، لكنهم فسروا ذلك بأنه خلق كلاما في غيره، فلم ينازعوا قدماء الجهمية في حقيقة المذهب، لكن نزعهم في ماذا؟ نازعوهم في اللفظ. والسلف والأئمة لما عرفوا حقيقة مذهبهم عرفوا أن هذا كفر، وأن هذا في الحقيقة تعطيل للرسالة، وأنه يمتنع أن يكون متكلما بكلام لا يقوم به بل بغيره، كما يمتنع أن يكون عالما بعلم لا يقوم به بل بغيره، وأن يكون قادرا بقدرة لا تقوم به بل بغيره هكذا، وأنه لو كان كذلك لكان ما يخلقه من الكلام في مخلوقاته كلاما له، وقد قال تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وقال عز وجل اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، بل قد ثبت أن الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى، فيجب أن يكون على قولهم كل كلام في الوجود كلامه. وقد أفصح بذلك للتحرير الذين يقولون الوجود واحد كابن عربي صاحب الفصوص ونحوه، لما يشير إلى الفصوص لأن الفصوص الانحرافات فيها شديدة جدا بخلاف الفتوحات المكية التي يمكن أن يتأول له فيها كثيرا مما جاء به ونحوه، وقالوا وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه، ومذهبهم منتهى مذهب الجهمية وفي الحقيقة تعطيل الخالق، والقول بأن هذا الوجود هو الوجود الواجب كما ذكر ذلك أبو حامد عن دهرية الفلاسفة، فإن قول هؤلاء هو قول أولئك وقول فرعون الذي أظهره، لكن فرعون وغيره من الدهرية لا يقولون هذا الوجود هو الله، وهؤلاء بجهلهم يقولون إن الوجود هو الله. وقد أضلوا طوائف من الشيوخ الذين لهم عبادة وزهادة، حتى أنه كان ببيت المقدس رجل من أعبد الناس وأزهدهم، وكان طول ليله يقول الوجود واحد وهو الله، ولا أرى الواحد ولا أرى الله. وهؤلاء سلكوا في كثير من أصولهم ما ذكره أبو حامد، وبنوا على ما في كتابه المضنون به وغيره من أصول الفلاسفة المكسوة عبارة الصوفية، فالأمور التي أنكرها عليه علماء المسلمين ما عليها هؤلاء، حتى جعل ابن سبعين الناس خمس طبقات، أدناها الفقيه ثم المتكلم الأشعري ثم الفيلسوف هذا ابن سبعين ثم الصوفي ثم الخامس هو المحقق، وهؤلاء يجعلون ما أشار إليه أبو حامد من الكشف هو ما حصل لهم، وأنه لتقيده بالشريعة لم يصل إلى القول بوحدة الوجود، هم ينتقصونه بما يحمده عليه المسلمون، بما أتى به من الحق يعني، وبما له من الاعتقاد الصحيح من الأقوال. هذه الأقوال هو اعتصم فيها أصلا بالكتاب والسنة، هم يزمونه على ذلك، بل وبالأقوال التي يعلم صحتها بصريح العقل، ويرون أن ذلك هو الذي حجبه عن أن يشهد حقيقتهم التي هي وحدة الوجود، وإنما طمعوا فيه هذا الطمع لما وجدوه في الكلام المضاف إليه مما يوافق أصول الجهمية المتفلسفة ونحوه. والمقصود هنا أن المعتزلة بلا شك خير من المتفلسفة، حيث يثبتون لله كلاما منفصلا، ويقولون إن الرسالة والنبوة تتضمن نزول كلام الله منفصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه، كما يقول ذلك سائر المسلمين. ثم قد يقول من يقول من المعتزلة إن النبوة جزاء على عمل متقدم، وإن النبي لما قام بواجبات عقلية أكرمه الله عليها بالنبوة مع كون النبي متميزا بصفات خصه الله بها. هذا القول موافق في الجملة لقول أكثر الناس، وأن النبوة والرسالة تتضمن كلام الله الذي ينزل على رسوله ونبيه، وأنه مع ذلك مختص بصفات اختصه الله بها دون غيره، هذا بلا شك. وأنه لا يكون النبي والرسول كسائر الناس في العقل والخلق، وده يكون في غاية الذكاء والحكمة وسلامة العقل وسلامة الجسد والفطنة والذكاء ومثل هذه الأشياء، بل هو متميز عن الناس بذلك. والنبوة فضل الله، لكنه في النهاية هبة من الله وفضل من الله يؤتيه من يشاء، لكن مع ذلك الله أعلم حيث يجعل رسالتها، يجعلها لحكمة يعلمها تبارك وتعالى. وما ذكره أبو حامد فيه من تقرير النبوة في الجملة على الأصول التي يسلمها المتفلسفة ويعرفونها ما ينتفع به من كان متفلسفا محضا، فإن ذلك يوجب له أن يدخل في الإسلام، يدخل في الإسلام نوع دخول. وكلام أبي حامد في هذا ونحوه يصلح أن يكون برزخا، للأسف الشديد هو منطقة عازلة بين المتفلسفة وبين أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى. فالمتفلسفة تنتفع به حيث يصير عندهم من الإيمان والعلم ما لا يحصل لهم بمجرد الفلسفة، وأما من كان مسلما يريد أن يستكمل العلم والإيمان فإن ذلك يضره من وجه ويرده عن كثير من كمال الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر، وإن كان ينفعه من حيث يحول بينه وبين الفلسفة المحضة، الوقوف في الفلسفة المحضة، إلا أن يكون حسن الظن بالفلسفة دون أصول الإسلام فإنه يخرجه إلى الإلحاد المحض، كما أصاب ابن عربي الطائي وابن سبعين وأمثالهما. وقد أخبر هو بما حصل له من السفسطة، وأنه انحصرت فرق الطالبين عنده في 4 فرق: المتكلمين والباطنية والفلاسفة والصوفية. ومعلوم أن هذه الفرق كلها حادثة بعد عصر الصحابة، بل وبعد عصر التابعين، بل إنما ظهرت وانتشرت بعد القرون 3: الصحابة والتابعين وتابعيه. ثم الفلاسفة والباطنية هم كفار، كفرهم ظاهر عند المسلمين كما ذكر هو وغيره، وكفرهم ظاهر عند أقل من له علم وإيمان من المسلمين إذا عرفوا حقيقة قولهم، لكن لا يعرف كفرهم من لم يعرف حقيقة قوله، وقد يكون قد تشبث ببعض أقوالهم من لم يعلم أنه كفر فيكون معذورا لجهل. لكن المتكلمة والصوفية فيهم ممن له علم وإيمان، هؤلاء طائف كثيرون، بل في من يعد من الصوفية مثل الفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني وإبراهيم بن أدهم ومعروف القرث وأمثالهم، من هو من خيار المسلمين وساداتهم عند المسلمين، وفي عصرهم حدث اسم الصوفية وظهر الكلام أيضا في هذا العصر. وكلام الأئمة في ذم البدع الكلامية كلام طويل جدا، يعني ليس كلاما قليلا، إنه هو كلام طويل. كلام السلف في النهاية فضل الصحابة، وأريد هنا أتكلم عن فضل الصحابة، وذم ما أحدث من الكلام والعبادة، العبادة الزائدة يعني على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما اخترعه بعض أهل السلوك. هذا أريد أن أتحدث فيه في اللقاء القادم إن شاء الله. أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.